بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه رسالة مختصرة لشيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، جعلها نافعة وأرادها تصل بيسر بهذا الاختصار للقريب والبعيد والمستفيد والمبتدي. فألف هذه الرسالة لنفع الناس ولكون الناس الذين سيقرؤونها من طبقات شتى، ولحاجة الناس والمجتمع إلى معرفة أحكام هذه المسائل، اختصرها في هذه الرسالة، ولهذا سماها تلخيص أحكام الأضحية والذكاة، أو كتاب أحكام الأضحية والذكاة، يعني ما ذكر أو ما ذكره أهل العلم في هذا الكتاب فهو اختصره في هذه الرسالة. وفي هذا إشارة إلى ثلاثة أمور: أولها أن المذكور في هذه الرسالة شيء مختصر، فهو لم يستوعب، فإن وجد فيه شيء من عدم الوفاء فيما قد يراه الإنسان فهو لأجل الاختصار. وفيه إشارة ثانيا إلى أن من أراد الاستزادة فليرجع إلى أصول هذه المسائل في الكتب الكبار، ولهذا أشار، وهذا من فقهه رحمه الله، في العنوان ما يدل على ذلك: تلخيص كتاب أحكام الأضحية، ومعناه من أراد الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب في كتب الفقه الكبار والمتوسطة، فإنه سيجد شيئا من الزيادة في المسائل التي يحتاجها. وكتاب كما مر معنا وتكرر، فعال بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب، فالمقصود أنه مكتوب يتعلق بأحكام الأضحية والذكاة، مذكورة في كتب الفقه الكبار والمتوسطة وفيها تفاصيل أكثر. وثالثا، ذكر الأضحية والذكاة وفي كتب الفقه تذكر منفصلة، لأن هذه الرسالة مختصرة، فجمع بينها رحمه الله لحاجة الناس إليهما، أي إلى هاتين المسألتين أو إلى هذين الحكمين، فلذلك أوردهما مع بعض في هذه الرسالة على وجه الاختصار، مع ذكر بعض المسائل التي تلحق به. ثم ابتدأ بالبسملة على طريقة أهل الإسلام وأهل العلم في ابتداء كتبهم بالبسملة، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي استفتح بالبسملة، وبكتابات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستفتح كتبه حين يرسلها إلى الملوك وغيرهم بالبسملة، كذلك كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كما جاء في الصحيحين وغيرها من الكتب، بل هي سنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما أخبرنا الله عز وجل عن سليمان لما كتب لملكة سبأ، كتب لها في أول كتابه كما أخبرنا الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثنى بخطبة الحاجة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يفتتح كلماته وخطبه عليه الصلاة والسلام بخطبة الحاجة، وذكرها بأكثر ألفاظها وإن لم تكن كلها، وقد مر معنا في دروس سابقة أنه يجوز أن ينقل بعض الأحاديث بالمعنى، فلا حرج في ذلك إذا كان أكثر الألفاظ مثبتة، فإن المعنى إذا اقتضى توضيح بزيادة بعض الكلمات أو الحروف فلا شيء في ذلك. وعلى هذا طريقة أهل العلم، فلما كان المقام مقام اختصار اختصر خطبة الحاجة بهذه الكلمات مع إتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة من باب التأكيد لفضلهم وشرفهم رضي الله عنهم أرضاهم. وهل هو من عطف الخاص على العام تأكيدا على خصوصيته، أي عطف الصحابة على آل البيت، أو أنه من عطف المتغايرات فالصحابة لا يدخلون في أهل البيت؟ قولان مشهوران، والصحيح أن الآل المذكورة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم لأتباعه وليس خاصة بأهل بيته، فيكون ذكر الصحابة من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على أهميته، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي من الصلوات ولكن للتأكيد على عظيم منزلتها وأهميتها. قال رحمه الله تعالى: أما بعد. وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الشيء وموضوعه، ومعناها في اللغة مهما يكن من شيء بعد فهو الآتي، ومعناه أن الموضوع يبتدئ بما بعدها. وكثيرا ما تأتي، وهو الأفصح، أن تتبع بالفاء تنبيها على التعقيب بما بعدها من موضوع، ولذلك قال أما بعد فقد، فأتبعها بالفاء. فليس من الفصيح أن يبتدئ المتكلم والكاتب والخطيب أما بعد بغير الفاء، بل الأفصح، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفتتح بالفاء في الحديث. أما بعد ماذا؟ ها؟ إن ولا في إن؟ فإن أصدق الحديث، فإن أصدق الحديث، ليس إن، وإنما بالفاء، وهذا هو الأفصح، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالأفصح، ولذلك نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال: فقد كنت كتبت كتابا في أحكام الأضحية والذكاة مطولا يقع في 93 صفحة، وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ، فرأيت أن أكتب تلخيصا لذلك الكتاب حاذفا ما لا تدعو الحاجة إليه زائدا ما تدعو الحاجة إليه. وهذا الكتاب من كتب أكبر منه، فهو بهذا العنوان يشير إلى ذاك الكتاب الذي هو الأصل، وإلى ما هو أكبر منه مما هو مذكور في كتب الفقه وغيرها بتفاصيل أكثر. وكما قلنا أراد بهذه الرسالة أن يسهل قراءتها وتداولها وانتفاع بما فيها من مسائل وأحكام على وجه الاختصار. قال رحمه الله: والله أسأل أن يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى، مبينا لشريعته، نافعا لنا وللمسلمين، إنه جواد كريم. وهكذا أهل العلم يعملون الأعمال ومع ذلك لا يدعون الكمال ولا يفتخرون ولا يعجبون بها، بل يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى بطلب كمالها وتمامها وقبولها ونفع المسلمين بها، ونسأل الله عز وجل كذلك أن تكون كذلك. وقد نفع الله عز وجل بها. قال رحمه الله: وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في شروط الأضحية، الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها، الفصل الرابع في من تجزئ عنه الأضحية، الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق، الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية، الفصل الثامن في الذكاة وشروطها، الفصل التاسع في آداب الذكاء، الفصل العاشر في مكروهات الذكاء. وذكر هذا ولأجل أن يعين من يريد أن يقرأ في هذه الرسالة على معرفة محتوى الرسالة أولا، وثانيا لشحذ همة القارئ أن يتشوق لما في هذه الرسالة، وثالثا كذلك من باب الترتيب وحسن التنسيق. ولهذا صارت طريقة البحوث والكتابات الأكاديمية تسير بهذا السير لأجل تحصيل هذه المعاني وغيرها من معاني كثيرة يكون بها نفع الكاتب والقارئ. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. قال: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. فهو ما يذبح من بهيمة الأنعام لا من غيره، كما سيأتي معنى من الشروط. وفي أيام عيد الأضحى، وقوله أيام فيه لفتة أنه ليس يوم واحد بل أيام، وهو يوم الأضحى وبعده ثلاثة أيام، أيام التشريق كما سيأتي معنا إن شاء الله. بسبب العيد كذلك أن مشروعيته لأجل العيد كما سيأتي معنا إن شاء الله، تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا يعبر بعضهم فيقول بتعبير آخر بمعناه التعبد لله بذبح ما تيسر من بهيمة الأنعام يوم الأضحى وأيام التشريق، وهو بمعنى ما ذكره رحمه الله. ويزيدون كلمة بشروطها، التعبد لله بذبح ما تيسر من بهيمة الأنعام يوم الأضحى وأيام التشريق بشروطها، فتقربا إلى الله يدخل في التعبد لله. قال: وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وقوله مشروعة أي أنه شرع في دين الإسلام بغض النظر هل هو واجب أو مستحب، سيأتي الكلام عليه في موضعه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وفسر فصل لربك وانحر أنه نحر ما أمر الله عز وجل به في الأضحى. قال: وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: والنسك الذبح. قاله سعيد بن جبير: وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل. والصحيح أن النحر عام يشمل كل نحر ويدخل فيه الأضحى، والنسك يشمل كل عبادة ويدخل فيها الذبح. وما فسر بأنه الذبح أو الأضحى فهو من التفسير ببعض المعنى، ولا ينافي ما جاء عن بعض الأئمة من التابعين بل والصحابة مما فيه معنى العموم. قال: وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. والشاهد أن الله عز وجل امتن على المسلمين بهذا المنسك، وهو ما يكون من التقرب إليه ببهيمة الأنعام. ومن السنة ومن الأدلة الأخرى يعلم أن أول ما يدخل في هذا اللفظ ما يذبح من بهيمة الأنعام في الأضحى، وهكذا كذلك في الهدي في الحج، وهذا هو المقصود، أي أن هذه الأدلة تدل على مشروعية هذه العبادة، وهذا من القرآن. قال: وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفائحهما. المعنى أن فيه مشروعية التضحية، وبكبشين أملحين أي كاملي الصفات كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأنه ذبحهما بيده يعني لم يوكل، وسمى أي قال بسم الله وكبر مع التسمية، ووضع رجله على الصفائح أي على طرف الكتف لأجل أن يعينه ذلك على ألا تتحرك وقت الذبح. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وهو كما قال رحمه الله حديث حسن، وفيه كذلك مشروعية الأضحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 10 سنوات. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. وفيه مشروعية الأضاحي أو التضحية، وهذا هو المقصود، أنه كان من سنة المسلمين بالكتاب، أي أدلة الكتاب وتقدمت وأدلة السنة، وهذا منها. وفيه كذلك استحباب توزيع الأضاحي، من وسع الله عز وجل عليه فإنه يستحب في حقه أن يتصدق بالأضاحي عن المسلمين، فيوزع لهم الأضحية يذبحوها بأنفسهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في زمانه، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله عز وجل فيها في العشر. أيام العشر أيام التنافس في الطاعات والقربات، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وغيره. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها الأضاحي، سواء أن يذبح ويوزع اللحم أو يوزع بهيمة الأنعام الحية ويجعل الناس يضحون بأنفسهم، كله مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وفيه كذلك مشروعية التضحية بالجذع من الضأن، كما سيأتي معنا إن شاء الله، إذا لم يتيسر المسن منها، وهو ما بلغ 6 أشهر، وهذا خاص بالضأن ليس في المعز. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. ووجه الشاهد أنهم كانوا يذبحون، وأن الذبح من سنة المسلمين، ولهذا بعضهم نقل الإجماع على ذلك، فلم يخالف في هذا أحد، أي أنه مشروع، لكن اختلفوا في الحكم هل هو واجب أو مستحب. وفيه كذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله أن أول ابتداء وقت الذبح يكون بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم ولا تجزئ أضحية، كما سيأتي معنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم، بل نقل الإجماع على هذه المشروعية نقله ابن المنذر وغيره. وهناك أحاديث كثيرة، ولكن المؤلف رحمه الله كما مر معنا اختصر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الرجل في عهده يضحي بالشاه عنه عن أهل بيته، وهذا يدل أنه كان أمرا معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صح من قوله وسيأتي معنا إن شاء الله أنه كان يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت بكل عام أضحية. وهذا حث منه، والحديث حسن بمجموع طرقه، فيه ضعف لكن حسن بمجموع طرقه. قال: واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، فهي رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، وهناك رواية أخرى بالوجوب كما سيأتي. قال: وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك، ولهذا قال به الكثير من المالكية وجماعة من الحنابلة، فهو قول الحنفية وجماعة من الحنابلة والمالكية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، وهكذا قال به ربيعة شيخ مالك والأوزاعي والليث وجماعة آخرين، لأجل أن نعلم أن القول بالوجوب ليس بشاذ، بل قال به جماعة من الأئمة وأهل العلم. والصحيح في هذا التفصيل، كما ذكر بعض أهل العلم أنها سنة مؤكدة، ومن كان مستيسرا والناس في حاجة فإنه قد تجب عليه، تجب على المستيسر أن يضحي فيطعم من يحتاج. وبعضهم وجه الوجوب بهذا المعنى، وهناك أدلة تدل على أو تشير إشارة إلى معنى الوجوب، ومنها الذي سبقت الإشارة إليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، على كل أهل بيت بكل عام أضحية، بكل عام أضحية. ولكن الصحيح التفصيل حتى يعمل بالأدلة كلها، فأكثر الأدلة لا تدل على الوجوب، ولو كان واجبا لجاءت النصوص الصريحة التي تدل على ذلك، فلما كانت أكثر النصوص لا تدل على الوجوب قال الجمهور بأنها سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح، ولكنه قد يتعين على بعض الناس الوجوب، خصوصا إذا وقعت الفاقة ووجد من هو مستيسر، فإنه قد يكون في حقه ذلك ليطعم الآخرين، والأصل هو القول بالاستحباب. قال: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولا دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا عن أحد من الصحابة والمعتبرين من الأئمة من يقول أنه يجزئ فيها الثمن، ومن خالف في هذا فقد خالف الدليل وفعل السلف. قال: ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، ولو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، بل الصحيح أن لا تجزئ إلا أضحية، لا تجزئ إلا أضحية من بهيمة الأنعام خاصة، لو ضحى بغير بهيمة الأنعام لم تقبل. لماذا؟ لأمور كثيرة، من أهمها التعبد لله عز وجل بهذه الصدقة. هذه الصدقة وقع فيها الشرك، فيجب أن يكون في مقابلها عبادة خالصة لله عز وجل. فالمشركون يذبحون لأوثانهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل ومع الله، والله عز وجل أمر بأن تصرف العبادات لمن له وحده، ولهذا قرنت هذه العبادة بالصلاة. قال: وصلي لربك وانحر. قال العلماء: ذكر في هذه الآية أعظم عبادتين، أعظم عبادة بدنية وهي الصلاة، وأعظم عبادة مالية وهي الذبح. فالذبح من العبادات المالية العظيمة والمعظمة التي ينبغي أن يفرد الله عز وجل بها، ولذلك تجد الناس في عوائدهم القديمة والحديثة إذا أرادوا أن يعظموا في العطاء ماذا فعلوا؟ ها؟ ذبحوا. إذا أرادوا أن يعظموا في العطاء ذبحوا، ولذلك صار هؤلاء المشركون لا يذبحون لأجل اللحم بقدر ما يذبحون لأجل ماذا؟ التعظيم، لأجل التعظيم. ومن المظاهر الشركية أنهم يذبحون لدخول الملوك والوجهاء، إذا دخل الملك قرية استقبلوا دخوله بذبح الذبائح تحت قدميه وفي مدخل القرية، وهذا من الذبح الشركي، لأنه ذبح لتعظيم هذا الإنسان. ومن الذبح الشركي لما يحصل خصومة بين قبيلتين أو بين شخصين، فأراد الظالم استرضاء المظلوم أو المعتدي استرضاء المعتدى عليه، فإنه يسترضيه بماذا؟ بالذبح. هذه من العوائد المشهورة في بعض البلاد، حتى في بلادنا هذه، وتسمى بالهجر. فيذهب أهل المعتدي إلى أهل المعتدى عليه ويذبحون عند داره وبيته ذبيحة أو ذبائح، وهذا من الذبح لغير الله المراد به التعظيم. حتى الجن لما يريد أن يوقع بعض الناس بالشرك ماذا يأمر؟ أن يذبح له وأن يذبح لغير الله عز وجل، وكل هذا من مظاهر الشرك. فإذا الأضاحي ليس المقصود منها اللحم فقط، ولكن المقصود منها تعظيم الله عز وجل والتعبد لله عز وجل بهذه العبادة. قال رحمه الله تعالى: ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، يعني من هذه الأضاحي. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. وهذا يؤكد القول بالوجوب بالتفصيل الذي سبق معنا، هذا يؤكد القول بالوجوب في التفصيل الذي سبق معنا. فلما كان الجهد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أمر الفقراء؟ أمر الأغنياء، ليس فقط أن يذبحوا، بل أمرهم أن لا يبقوا من لحوم الأضاحي شيء بعد 3 أيام، يعني معناه تصدقوا بكل شيء، لأنهم كانوا يبقون من الأضاحي بعد 3. قد يقول قائل: كيف بعد 3؟ ما عندهم ثلاجات؟ هناك وسائل كثيرة لحفظ اللحوم بعد 3، منها التشريق، ولهذا سميت أيام منى أيام إيش؟ التشريق، لأن اللحم يشرق. اليوم الأول يأكلون، طيب وما زاد من اللحم ماذا يفعلوا به؟ يشرقونه، يقطعوه ويشرخوه، ثم يعلقوه في الشمس فيجف، فإذا جف لم يخرب، وبقي معهم أيام بل أشهر. وطريقة ثانية ما يستعمله بعض أهل أفريقيا، يقطعوه صغار ويقلونه قليلا ويخلطوه مع الزيت ويبقى محفوظا لسنين. إيش يسمى عند أصحاب أفريقيا الصومالي؟ يقولوا له ها قوارمة، القوارمة مشهور حتى عندنا في عدن صار موجود، قوارمة مش شوارمة. اذهب إلى البساتين ستجده يباع هناك. القوارمة لحم مقطع صغار مقلي نصف قلية، ويوضع مع الزيت، وغالبا يوضع مع دهن نفس الشاه من السبلة أو غيرها، ويباع، بعضهم يبيعونه، لكن أنا أقصد كيف يحفظ. هذه طريقة. ها في هنا واحد بالفيوش يبيع ما شاء الله، خلاص يقول الأخ يوجد يباع في الفيوش، الذي ما يعرفها يشتريه، دعاية بالمجان للأخ. طيب، كذلك طريقة ثالثة، كانوا يحفظون اللحم بالعسل، يقطعوه ويضعوه في وسط العسل ويحفظ. وهذه الطريقة تنفع في الأسفار، ونحن استخدمناها في أحد الرحلات. كان معنا دعوة في بعض البلاد في الصحراء في ثمود، فذبحنا وكان معنا زيادة، وأمامنا طريق لا ندري ما أمامنا، نجد طعام ما نجد، وكان معنا عسل، دهنا اللحم بالعسل ولفيناه في كيس بلاستيك، وسافرنا اليوم الثاني واليوم الثالث، أكلنا من نفس اللحم، وما شاء الله ما زال طريا لم يتغير. فالعسل كذلك يحفظ اللحم من أن يخرب. وهناك طرق أخرى كثيرة، هذه أشهر الطرق. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. بل الصحيح لا تصح، ليس أفضل ولكن لا تصح، لا تصح. إذا أبدل بثمن فإن هذا لا يصح، فيكون قد أنقص في هذا الواجب في حق المتعة والقران، وفي الأضحية كذلك بحسب وصفه، والله تعالى أعلم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. يقول: هل للمضحن يضحي بأكثر من مرة؟ وهل له أن يضحي لبعض من عجز؟ سيأتي معنا أنه يجوز هذا كله، وستأتي هذه المسائل إن شاء الله. يقول: هل يشترط مكان معين للأضحية؟ لا يشترط مكان معين للأضحية، بخلاف الهدي كما تقدم معنا، فهدي المتمتع والقارن لا يكون خارج مكة بل يبقى في مكة. طيب، وأكثر الأسئلة سيأتي الكلام عليها فلا نستعجل ونتركها إلى أن تأتي إن شاء الله في مكانها. وهذا السائل يقول: عندي مال جمعته لشراء حاسوب لأستفيد منه في طلب العلم والدراسة، والآن هل أشتري به أضحية فيجب علي وأعد من المستطيعين أو نحو كلامه؟ الصحيح كما قلنا أنه سنة مؤكدة، فأنت تنظر إذا يغلب على ظنك أنك لن تستطيع أن تجمع المال للحاسوب مرة أخرى فابقه للحاسوب، وإن يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تجمعه مرة أخرى فقدم الأضحية، وسع على نفسك وأهل بيتك وتصدق، وسييسر الله لك أن تجمع مرة أخرى ثمن الحاسوب. وأظن أن ثمن الحاسوب أغلى من الأضحية بكثير، فأنت تستطيع أن توفر المبلغ يعني الباقي لشراء الحاسوب بأن تكمله إن شاء الله. يقول حديث ابن عمر في أنه عليه الصلاة والسلام ضحى 10 سنين والأضحية شرعت في السنة الثانية، فيكون ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين، فهل معنى هذا أن الأضحية شرعت في السنة الأولى؟ بعضهم ذكر أن هذا من باب التغليب، يعني العشر باعتبار يعني العدد الإجمالي لا بالتفصيل، وبعضهم قال بل شرعت كذلك في السنة الأولى، بل بعضهم يقول كان شرعيتها قبل ذلك، كان شرعيتها قبل ذلك، فقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما ذكر قبل ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.